فتعلموا
فهو المعلم والنبي الأكرم منهاجه القرآن يدعو للهدى
يدعو ولكن للتي هي أقوم
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه رؤوف رحيم قال حاصل كلامه عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. نتيجة هذا التسديد والتقريب أن الشريعة الإسلامية وسط بين كل الشرائع السماوية لا إفراط ولا تفريط، أن الأمة الإسلامية وسط بين كل أمم الأرض لا غلو ولا تقصير، أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الملل والنحل داخل الأمة الإسلامية أيضا لا إفراط ولا تفريط. ترى ما هي وسطية الشريعة الإسلامية وما معنى الوسطية والاعتدال كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب
خير حالنا الحمد لله.
أنا في برنامج منهج
بارك الله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى. ما زالت رحلتنا مستمرة مع فضيلتكم وهذا السفر العظيم الضخم الذي يرصد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر إلى الله تبارك وتعالى، وما زلنا أيضا في مقومات المنهج النبوي في دعوة الآخر. وصلنا في الحلقة المنصرمة إلى الوسطية والاعتدال. حبذا إذا أذنتم لنا أن تذكرنا بما دار في الحلقة المنصرمة ثم نشرع الحوار في هذه الحلقة مستكملين الوسطية والاعتدال كمقاوم من مقومات المنهج النبوي في دعوة الآخر.
الحمد لله رب العالمين القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم
بعثه الله جل وعلا. والناس صنفان، مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الوسطية هي البينية والاعتدال والعدل والأخير والأجود والأفضل والحكمة والتيسير ورفع الحرج والاستقامة، كل هذه المفردات تندرج تحت هذه الكلمة الجامعة الوسطية.
تمام.
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى
عليه رحمة الله
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. انظر الى هذا التعبير الدقيق،
دين الله الإسلام
بين الغالي فيه والجافي عنه. الدين وسط
سبحان الله.
تمام. بين الغلو والجفاء.
تمام.
بين الإفراط
والتفريط.
تمام.
بديع.
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس النمط الأوسط. وخير الناس النمط الأوسط الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين.
تمام.
ولم يلحقوا بغلو المعتدين.
ده كلام بديع.
مرة ثانية.
جميل.
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه.
تمام.
وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المقصرين.
تمام.
ولم يلحقوا بغلو المعتدين.
جميل هذا التعريف للوسط. تمام.
لقد جعل الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا هذه الأمة وسطا
سليم،
وجعل دينها وسطا أيضا. فالدين الإسلامي دين وسط.
نعم.
وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وسط في التشريع، وسط في الأخلاق والمعاملات.
أوليست العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق كلها من مادة واحدة وهي الدين الإسلامي؟
بلى.
كيف نفهم ما تفضلت به الآن؟
نفهم ذلك إذا نظرنا إلى غلو الأمم السابقة من الضالين
والمغضوب عليهم.
تمام.
انظر
إلى إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء.
بالمثال يتضح المقال.
لو نظرنا إلى معتقد اليهود مثلا.
تمام.
فاليهود يقدسون الحياة بأي ثمن.
الحياة المادية الدنيوية.
نعم، الدنيا صفة عامة.
تمام.
ولتجدنهم أحرص الناس على
حياة.
وجاءت لفظة حياة نكرة لتفيد الشمول والعموم والتحقير والتهوين في آن. فهم حريصون على الحياة ولو كانت حقيرة تافهة لا قيمة لها. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا
اليهود. تمام.
انظر إلى الجانب الآخر عند النصارى. قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايته. انظر إلى هذا التفريط والتضييع.
تمام.
جاء الإسلام العظيم ليأمر أتباعه ليكونوا وسطا بين هاتين النظرتين المتناقضتين.
لا رهبانية ولا جري خلف الدنيا ومتعها وملذاتها.
نعم. وإنما ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة.
ولا تنسى نصيبك من
الدنيا.
هذا وذاك.
إلى هذا الاعتدال.
جميل.
إلى هذه الوسطية.
جميل.
فالإسلام لا يقدس العقل إلى الحد الذي يجعل من العقل إلها يعبد.
تمام.
ولا يهمل العقل ويتجاهل العقل إلى حد الإصدراء والتحقير.
سليم.
وإنما وسط يقدس العقل ويقدره، إذ لا تكليف إلا به. فنور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يعرف العقل قدره وألا يتجاوز العقل حده، وأن يجعل من نفسه إلها أو طاغوتا يحكم على وحي الله المعصوم قرآن وسنة.
سليم.
وسط.
جميل.
الإنسان روح وجسد.
صحيح.
فريق من الخلق عند بعض الديانات تقدس جانب الجسد.
صحيح.
إلى الحد الذي يصبح الإنسان فيه شهوانيا لا يعيش إلا من أجل نزواته الحقيرة وشهواته الرخيصة.
نعم. في اليابان يعبدون أشياء مثل هذه.
نعم. نعم. وفريق آخر في ديانات أخرى أيضا يقدسون ويعلون جانب الروح
ويهملون الجسد.
ويهملون الجسد تماما، إلى الحد الذي يصبح فيه الإنسان كائنا مشلولا لا علاقة له بالحياة ولا بمتعلقاتها وأمورها.
تمام.
وهنا الخلل. فجاء الإسلام ليجمع بين الجسد والروح، وبين الروح والجسد، يعطي الروح ما تبغيه وما تحيا به، ويأمر أتباعه أن يمد الجسد أيضا بما يحتاج إليه ويعينه على القيام بمتطلبات الروح والبدن في آن.
فلكل متطلباته.
نعم ممتاز. فلكل متطلباته. ولا يمكن أبدا كما ذكرت قبل ذلك لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد.
صحيح.
وإن نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر الجناح الآخر، فلا يمكن أن تحيا بالبدن فقط.
صح.
أو بالروح فقط. وهكذا فالإسلام
وسط،
وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وسنضرب لذلك أمثلة. وسط في الأخلاق، وسط في التشريع، وسط في المعاملات، وسط في كل شيء، لأنه دين الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة
وسط.
وسطا.
نعم.
الشرع الحنيف أثنى على هذا الصنف الوسطي
في ماذا؟
تنبر معي مثلا.
نعم.
قول الله عز وجل وهو يثني على عباد الرحمن فيقول جل ذكره والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا
ولم يقتروا
وكان بين ذلك قوام.
هذه الوسطية.
الله جميل.
هذه هي الوسطية.
وكأنه مدحها.
نعم
مدحها.
نعم نعم. وكان بين ذلك قوام. لم يسرفوا لم يبذروا، ليسوا بمبذرين وليسوا بمقترين. لا ينفقون في غير أوجه الإنفاق الصحيح الذي يرضي الله ويحتاج إليه هو وأهله وأولاده، ولا يقتر على أهله ونفسه وأولاده تقتيرا يحرمهم من حقوقهم في الوقت الذي يقدر فيه على العطاء والبذل والإنفاق. وإنما لا هذا ولا هذا، وكان بين ذلك
قوامة.
قوامة.
ولا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك،
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نفس المعنى.
الوسط.
الوسط. ايه هو المعيار الحقيقي بقى للوسطية يا دكتور محمد؟
سؤال وجيه. ماذا؟
لأن عدم الإجابة بوضوح على هذا السؤال يوقع بعض إخواننا من الدعاة في حرج بل وفي خطأ.
صحيح.
فيميع الأصول والثوابت.
نتفق على القيم الإنسانية العامة ونهمل الجوانب العقادية والشرعية الموجودة في الدين. هل هذا المقصود بالوسطية الآن؟
لا، الوسطية الآن، الآن والآن بالذات معيارها يا دكتور محمد هو موافقة الشرع الحنيف بلا إفراط أو تفريط.
ثانية، مرة ثانية.
معيار الوسطية موافقة الشرع الحنيف بلا إفراط أو تفريط. تعالى
نحتاج توضيحا،
نضرب أي مثل. تعالى نعرض هذا المثل على الضوابط الشرعية. إن أقرته الشريعة السمحاء فهو الوسطية.
من يتكلمون عن الجهاد مثلا؟
كذلك الجهاد، كذلك القتال، كذلك الدعوة،
التكفير الذي يسير والتفسيق والتبديع.
الله يفتح عليك. انظر إلى هذه الأطروحات، ستراها حتما إلا من رحم ربي بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط. والإسلام الوسط بين هذا الغلو والجفاء وبين هذا الإفراط والتفريط. فالتكفير على سبيل المثال ينقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام.
الأول،
الأول صنف يكفر المعين أي واحدا من الناس بعينه بلا ضوابط من إقامة الحجة وفهم الحجة ورفع الإكراه ورفع التأويل ورفع الجهل، فتراه متساهلا جدا في تكفير الخلق، هل أقمت الحجة على هذا المعين؟ هل فهم الحجة؟ فإقامة الحجة وحده لا يكفي. تدبر هذا
معك. إذن هنالك بنود لإصدار هذا الحكم،
شروط ثقال،
ليس لأنه مجرد يخالفون الرأي أو ليس من جماعاتي أو تنظيم،
هذا هو الإفراط، هذا هو الغلو، هذا هو التنطع، هذا هو التشدد. فالقضية دين ضد محمد ليست عنترية وليست قوة، بل ما الذي أقوله لربي أنا إن وقفت بين يديه وسألني لما كفرت فلانا؟ ماذا أقول؟ ماذا سيكون جوابي؟ القضية ورب الكعبة خطيرة. ليه؟ لو إن كفرت فلانا حتما يبوء بها أحدكما
كما ورد في الحديث،
كما قال الصادق الذي لم ينطق عن الهوى، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
خطيرة.
إما أن يكون هذا الذي حكمت عليه هو الكافر فعلا، أو هذا الذي أصدر الحكم. يبقى لابد إذن
إقامة الحجة.
إقامة الحجة لا، وإقامة الحجة لا تكفي.
ماذا أيضا؟
أفهم الحجة.
المكفر
أو المعين
لابد أن يوضح له الحجة حتى يفهم.
لابد أن يفهم الحجة.
رائع.
كان شيخ الإسلام يقول، وهذا موضوع يعني له باب آخر، لكن هذه يعني
لأنها خطيرة معذرة،
يقول إني من أعظم الناس نهيا عن أن يكفر معين.
ابن تيمية
الذي يتهم بغير ذلك،
فهم خطأ تماما.
تماما
هو الذي يكفر وهو الذي يفسق
ويوصف ده. بهذا الآن في الفضائيات،
لا إله إلا الله،
يقول إني من أعظم الناس نهيا عن أن يكفر معين حتى تقام عليه الحجة الرسالية الخاصة.
يعني
لأن الحجة الرسالية أقيمت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دي الحجة الرسالية العامة.
تمام.
لكن في حجة رسالية خاصة على معين من الناس، يعني على واحد من الناس بعينه. أنت تريد أن تسقط عليه حكم التكفير، لابد أن تقيم عليه الحجة وأن يفهم هو الحجة.
تمام.
يعني أنت قمت على الحجة لكن أنا لم أفهم، لا تفرح بهذا ولا تنصرف لتطبل وتزمر وتقول
أقمت
عليه الحجة. يا أخي أنا لم أفهم قولك، ارفع عني الجهل الذي أنا فيه.
رائع.
ارفع عني التأويل، قد أكون متأولا لآية أو لحديث، وقد وقع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ولا تسع الوقت للتفصيل. ارفع عني الإكراه، قد أكون مكران وقد أكره أحد الصحابة على لفظ الكفر ونزل فيه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انظر إلى الدين يا دكتور محمد.
جميل.
انظر لتقف على حجم الغلو الذي وقع فيه البعض. والطرف الثاني أو الصنف الثاني صنف
ميع،
مفرط، مضيع، مميع، متساهل إلى حد التضييع والتفريط. يبقى ده إفراط وده تفريط، ده غلو وده جفاء.
تمام.
لأن الجفاء معناه الترك.
جفاء
عنه الترك والتقصير. طيب ناخد بقى الوسط.
سليم. أنا استمعت فضلك إلى شرطين، عفوا، إقامة الحجة، أن يفهم الحجة. إذا فهم الحجة أو في شروط أخرى؟
نعم، احنا بقول فهم الحجة لا يكون إلا برفع الجهل.
تمام.
ثانيا برفع التأويل. ثالثا برفع الإكراه.
الله.
تتحقق من كل هذا.
الواقع غير هذا مولانا.
تماما.
الواقع فلان كافر.
تماما.
ونهدر دمه وفي مكافأة لكذا من يهدر دمه.
التكفير يترتب عليه من المصائب ما لا يعلم خطره إلا الله. لأنك لو كفرت فلانا استحللت دمه واستحللت ماله وقتلته كما تقتل الذبيحة أو شاة.
سلم يا رب. تمام.
فالأمر خطر
جدا.
طيب، يبقى فريق متشدد متنطع مغالف التكفير.
هو متنطع يعني ايه صاحب الفضيلة؟
التنطع هو التعمق والتشدد والغلو وتجاوز الحد.
يا الله.
هلك المتنطعون
طعون.
المتشددون، المغالون، المفرطون، المفرطون. والفريق الآخر يقابله هذا متساهل جدا، فلا يريد أن يكفر من كفره واضح ثابت بالدليل.
لا.
هذا أيضا تضييع. لكن الوسط وهو منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره ثابت بالقرآن والسنة، لا يكفرون إلا من كفره ثابت بالقرآن والسنة. أصل التكفير ده حكم شرعي ليس من حق أي أحد، بل هو حق الواحد الأحد وحق سيدنا رسول الله كمبلغ عن الله، مش من حق أنا أكفر فلانا.
تمام.
وإذا اضطررنا إلى ذلك فالأولى أن يرجع الأمر في حكم على معين إلى
مجامع
مجامع
وهيئات،
بل إلى هيئات قضائية.
فضلتك ترادي بهذا؟
هيئات قضائية تحكم بشرع الله.
ما هي تستفتي أهل الذكر.
هيئات قضائية قضاء شرعيا،
قضاء شرعي
يحكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يصدر الحكم بالتكفير على معين وليس لأحد الناس، لأن الهوى يغلب، ولأن التجرد عزيز، ولأن العدل والإنصاف قليل، وربنا جل جلاله الملك الجليل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى معيار الوسطية يا دكتور محمد، وهذا كلام في منتهى الأهمية، موافقة الشرع بلا إفراط
ولا تفريط
أو تفريط.
نعم.
هو ذا المعيار، اصطحبه معك على الطريق أيها الداعي إلى الله وأيها المسلم وأيها المسلمة في كل خطوة تخطوها.
تمام.
حتى لا تقع في إفراط أو حتى لا تقع في تفريط.
عندي سؤال نختتم به الحلقة، وربما نحتاج إلى حلقة ثانية في الوسطية والاعتدال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما
ما لم يكن إثما.
طيب، كان سؤال لفضيلتك: كيف نفهم هذا وقد أقام الحدود الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا على أقوام وكذا، فأين اليسر الذي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف تحققت الوسطية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو نماذج منها؟
لو أذنت لي في الحلقة القادمة أضرب لك أكثر من نموذج
يكون رائعا،
لأن الموضوع بالفعل في غاية الأهمية والجلال، ونحن نحتاج الآن إلى هذا المقوم العظيم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله بهذه الضوابط وبهذا المعيار. فلا ينبغي أبدا يا دكتور محمد أن يجعل واحد من الدعاة مثلا أو من العلماء،
نعم،
مع تقديري لهم جميعا مهما كان وزنه،
نعم،
ومهما كان قدره، لا يجوز له أن يجعل نفسه رمزا للوسطية بفكره واجتهاداته. فمن وافقه على هذا فهو الوسطي، ومن خالفه نحو التشدد فهو مفرط، ومن خالفه نحو التضييع فهو مفرط. أقول تاني؟
يا ليت.
ليس من حقي.
ده في مؤتمر الوسطية صاحب الفضيلة
على العين والرأس بالضابط الشرعية تحتاج الأمة إليه الآن.
لكن هل المفهوم أن ننضم كلنا تحت هذا المؤتمر مثلا لدى الوسطية؟
لا، أنا لا أقصد الآن يعني مؤتمرات تؤصل للمقوم. فنحن في حاجة إلى مؤتمرات وإلى مجامع تؤصل لهذا المقوم بهذا الضوابط. أنا أتكلم عن فرد
سليم،
عن داعية، عن عالم. قد أزعم لنفسي أنا الوسطية، تكلم عن نفسي، أزعم لنفسي الوسطية وأنظر إلى الآخرين، هذه الوسطية التي أزعمها لا أطرحها من شرع الله المعصوم. خلي بال حضرتك، لا أطرحها من خلال شرع الله المعصوم قرآنا وسنة، بل أطرحها بفكري واجتهاداتي التي اخترتها لنفسي من خلال فهمي أنا لوحي الله المعصوم قرآنا وسنة. فمن خالفني نحو التشدد فهو مفرط، ومن خالفني نحو التضييع والتفريط فهو مفرط. هذا معيار سقيم
جدا،
ولا ينبغي على الإطلاق أن يتبناه أي واحد من الدعاة الذين يتقون الله ويراقبون سبحانه وتعالى. بل المعيار الذي ينبغي أن نوزن جميعا نحن به وعليه هو أن يكون هذا الطرح وهذا القول وهذا التأصيل موافقا لشرع الله الحنيف المائل عن الشرك وعن الغلو وعن الجفاء. وإنما المعتصم بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. يعني نلتقط طرف هذا الخيط في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لفضلك سيد
الله يبارك فيك
وفيك بارك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسام. شكرا لفضلتك سيد على هذا اللقاء.
جزاك الله خيرا
وجزيت الخير والبركة، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا.